بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحمال دواب بيت المال. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، خيل المسلمين. قال: رواه أحمد. والنقيع بالنون موضع معروف. قال: وعن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: رواه أحمد وأبو داود. وللبخاري منه: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع. وأن عمر رضي الله تعالى عنه حمى شرف والربذة. قال: وعن أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني، ضم جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان رضي الله تعالى عنهما، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما ياتيني ببنيه يقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك. فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم. قالت: إنها لبلادهم، إنها لبلادهم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا. قال: رواه الإمام البخاري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عما يتعلق بإحياء الموات، وكنا قد عرضنا في آخر درسين حديث الناس شركاء في ثلاث، وقد عرفنا أن المراد بهذه الشركة يعني في المال العام الذي لم يحز، أما ما حيز منه فإنه يملك قطعا. ومن المال ما هو محل خلاف إذا ما اختص به إنسان، فهل له أن يشاركه غيره فيه، أو أنه يختص بهذا المال وينفق ما فاض وما زاد عن حاجته؟ وهذا هو الذي قرره أهل العلم. وأما ما لم يحز وما دام في أرض موات أو ما كان من أمر الأنهار والعيون فإنها لا تملك والناس فيها شركاء. لكن قد يكون لبعضهم أولوية على بعض كما مر بنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر سقي السيل، فقال للزبير رضي الله عنه: أمسك يا زبير حتى يبلغ الماء الكعبين ثم أرسل الماء. فهذا يدل على أن من كان في الأرض الأعلى أو في الأرض العليا له أولوية، بحيث يسقي أرضه ويأخذ احتياجه ثم بعد ذلك يرسل بقية يرسل الماء. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث عبادة رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حيث عرضنا الحديثين وهما يتعلقان بمسألة أولوية الشرب من ماء السيل وماء الأنهار وماء العيون فيما إذا تنازع الجيران أو أصحاب المزارع في كيفية السقيا. وقد مر بنا أن هذا الحديث له سبب ورود، وسبب وروده أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه اختصم مع رجل من الأنصار في أمر السقيا، ورفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أرض الزبير أعلى والماء يمر بها أولا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير: أسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الكعبين ثم أرسل الماء. ولم يرضى الأنصاري ذلك الحكم، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حاب الزبير، ولذلك عبر عما في نفسه بقوله: أن كان ابن عمتك حكمت له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك الماء يا زبير حتى يبلغ الجذر ثم أرسل الماء. وهذا القول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد، هل هو حكم وقضاء أو أنه من باب العقوبة ومن باب الزجر ومن باب التعزير لهذا الذي لم يرضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله على أن الحكم هو القول الأول، وهو أن الإنسان يمسك الماء إلى أن يبلغ الكعبين، إلى أن يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للزبير: إلى أن يبلغ الجذر ثم أرسل الماء، على كان ذلك على سبيل العقوبة والتعزير. والذي عليه كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحكم الأول على سبيل الصلح بين المتخاصمين، وعلى سبيل أن الزبير يتنازل عن جزء وعن شيء مما له بأن يحبس الماء إلى الكعبين، لأن حبس الماء إلى الكعبين أقل من حبسه إلى الجذر. فلما لم يرضى الرجل بالصلح قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم قضاء مبرما، قضاء لازم، فقال له: أحبس الماء حتى يبلغ الجذر ثم أرسل الماء. فكان هذا هو الحكم، وأما الأول فهو صلح. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على أحاديث أو على حديثي الباب، قال: حديث عبادة يعني ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، حديث عبادة أخرجه أيضا البيهقي والطبراني وفيه انقطاع. وهذا الحديث قد مر بنا أنه رواه ابن ماجه وأن الإمام أحمد وأن عبد الله بن الإمام أحمد أورده في زوائد المسند. قال: وحديث عمرو بن شعيب يعني عن أبيه عن جدي الذي هو صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص المسمى بالصادقة، قال في إسناده عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني، قال: تكلم فيه الإمام أحمد. وقال الحافظ في الفتح: إن إسناد هذا الحديث حسن. هذا ما انتهى إليه الحافظ ابن حجر في الحكم على صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، حيث اعتبر إسنادها متصلا، ولذلك حكم عليه بأنه حسن. قال: ورواه الحاكم في المستدرك، يعني على الصحيحين، لكن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فيكون شاهدا لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى صلى الله عليه وآله وسلم في سيل مهزور أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر الكعبين، فيكون هذا محل الشاهد أن الأحاديث اتفقت على أن يحبس بقدر الكعبين ثم يرسل. وقوله سيل مهزور سيأتي ضبط هذا اللفظ، ويريد به السيل الذي يمر ببعض ضواحي وطرق المدينة، وهذا السيل كان يمر بضواحي المدينة لأنه يأتي من جهة قباء، أو يمر من الطريق المشهور والمعروف اليوم بطريق قربان إلى أن يبلغ سوق المدينة، حيث يمر بمصلى المدينة مسجد الغمامة، وربما تجاوزه ودخل السوق، لكنه في هذه الأيام قد عمل له ما يمنعه من دخول المدينة من سدود كما هو معروف في سد وادي بطحان، حيث خفف من جريان هذا السيل، وحيث أصبح هذا السيل لا يشكل يعني خطرا، ولم يكن الناس ولم يصبح وأصبح الناس ليسوا بحاجة إليه، لأن كثير من هذه البساتين ومن هذه الزروع قد زالت بسبب العمران. قال: ورواه نعم، قال: وأعله الدارقطني بالوقف، يعني أعل الدارقطني حديث عائشة وقال هو موقوف على عائشة. وكثيرا ما يعل الدارقطني رحمه الله الأحاديث بالوقف. قال: وصححه الحاكم. قال: ورواه ابن ماجة وأبو داود من حديث ثعلبة بن أبي مالك رضي الله تعالى عنه، فيكون شاهدا لحديث عمرو بن شعيب ولحديث عبادة. قال: ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي حاتم القرظي عن أبيه عن جده أنه سمع كبراءهم، يعني كبراء بني قريظة، يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مهزور السيل. ولعل المراد به بهذا الرجل هو الزبير بن العوام، وقوله كان له سهم يعني كان له حائط وبستان يقع بين حوائط بني قريظة. قال: فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور السيل الذي يقسمون ماءه، يعني عندما يمر بهم وعندما يفيض يوزعون ماءه فيما بينهم، ولعل لهم أسلوب في توزيع هذا الماء، ولذلك لما كان متصالحين عليه لم ينكر عليهم ولم يعترض عليهم، وعندما تخاصم الزبير رضي الله تعالى عنه مع هذا القرظي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الذي مر بنا، وهو أنه يحبس الماء إلى أن يبلغ الكعبين أو يحبس الماء إلى أن يبلغ الجذرة. قال: فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور السيد الذي يقسمون ماء. قال: فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل، يعني بعد الكعبين. قوله مهزور، قال بفتح الميم وسكون الهاء، بعدها زاي مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء، وهو وادي بني قريظة بالحجاز، هكذا سماه من عرف بالأودية. قال البكري في المعجم، يعني في كتابه المسمى بمعجم مستعجم أو معجم مستعجم، وهو كتاب مطبوع يعرف بالأمكنة، قال: هو واد من أودية المدينة، وقيل موضع سوق المدينة، وكان قد تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، يعني جعله وقفا، فأقطعه عثمان رضي الله تعالى عنه الحارث بن الحكم أخا مروان، وأقطع مروان فدك، وفدك قرية قريبة من خيبر. قال: وقال ابن الأثير، يعني في كتابه النهاية والمنذر: أما مهروز بتقديم الراء على الزين، بتقديم الراء على الزاي، فموضع سوق المدينة، موضع سوق المدينة يسمى مهروز، وأما مجرى السيل فيسمى مهزور. وأحاديث الباب تدل على أن الأعلى، يعني الأرض الأعلى، تستحق، أو أن الأعلى من ملك الأرض الأعلى تستحق أرضه الشرب بالسيل والغيل وماء البئر قبل الأرض التي تحتها، وأن الأعلى يمسك الماء حتى يبلغ إلى الكعبين، أي كعبي الرجل، كعبي رجل الإنسان الكائنين، أي كعبي رجل الإنسان الكائنين عند مفصل الساق والقدم، ثم يرسله بعد ذلك. وقال في البحر: إن الماء إذا كان قليلا فحده أن يعم أرض الأعلى إلى الكعبين. في النخيل، يعني إذا كانت الأرض مغروسة بالنخيل فقط. وإلى الشراك، يعني إلى موضع الشراك من رجل الإنسان في الزرع. قال: لقضائه، ها؟ الشراك قد يكون دون الكعبين أو يكون موازي، يعني أقل بقليل. إذا كانت الأرض مزروعة بالزرع مثل القمح والشعير، ولعل السبب في ذلك أن حاجة الماء، حاجة الزرع إلى الماء أقل من حاجة النخل إلى الماء، فلما كان النخل محتاجا إلى الماء أكثر من حاجة الزرع روعي ذلك. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله أن هذا، يعني التقسيم والتوزيع والتفريق بين الزرع والنخل، مما جاءت به النصوص، وإن كان رحمه الله لم يشر إلى الحديث والنص الذي جاء فيه التفريق بين الزرع والنخل. ها؟ ايه كان يحيط بالمصلى، ايه هو مسجد الغمامة، كان عند مسجد الغمامة سوق التمر وسوق الحب وسوق وبعد مسجد الغمامة سوق الحطب وغيره أسواق معروفة ما زالت إلا قليل إلا قريبا يعني. نعم يجبه. نعم اسم الوادي هذا الذي يمر بقباء يمر بقربان هو يأتي من قباء ويمر بقربان إلى أن يصل إلى السوق. نعم نعم.
فكان جبريل في اليوم الأول وصلى بجبه رحمه صار بجبه الشرك يعني
الشراك هو الجلد الذي يكون في النعل يكون على نعم هذا الذي يغطي ظاهر القدم هذا الشراك. نعم هذا الذي يسميه سيل أبو جيدة جزء من مهزور وليس كله لأنه هو الذي يأتي أساسا يأتي من بطحان ومن قباء ومن قربان ثم يتجمع بعد ذلك عند مسجد الغمامة أو عند المصلى أو عند المسجد المشهور اليوم بمسجد سيدنا عمر ثم بعد ذلك يتوجه إلى أرض السيح المسمى المعروف اليوم بأرض السيح وأرض محبة ثم بعد ذلك يتوجه إلى طريق سلطانة عند حارة النصر المعروفة يمر بها كل هذا هو مجرى سيل وادي مهزور. قال ثم يرسله بعد ذلك وقال في البحر إن الماء إذا كان قليلا فحده أن يعم أرض الأعلى إلى الكعبين في النخيل وإلى الشراك في الزرع لقضائه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في خبر عبادة يعني المذكور في الباب. قوله وأما قوله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي أرضك حتى يبلغ الجدر فقيل عقوبة لخصمه وقيل بل هو المستحق وكان أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالتفضل يعني وكان أمره الأول يعني على سبيل الصلح فقد كانت الأرض بعضها مطمئن بعضها مطمئن فلا يبلغ في بعضها الكعبين إلا وهو في المطمئن إلى الركبتين. قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها. قال أبو طالب العبرة بالكفاية للأعلى يعني لأعلى الأرض لابد أن يبلغ الماء فيها إلى الكعبين أما إذا كان الأرض فيها منخفض ومرتفع فالعبرة بالمرتفع لا بالمنخفض وإن بلغ الماء في المنخفض إلى ما هو أعلى من الكعبين. قال قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها. قال أبو طالب العبرة بالكفاية للأعلى وهو المختار عند الهادوية. قال ابن التين الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين. قال وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر وقال وأما الزرع فإلى الشراك. قال الطبري الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيها. قال وسيأتي بقية الكلام على هذه المسألة في شرح حديث الزبير إن شاء الله تعالى. قال وقد أورده المصنف رحمه الله في باب النهي عن الحكم في حال الغضب من كتاب الأقضية. ثم قال رحمه الله باب الحمى لدواب بيت المال أو لإبل الصدقة يعني الإبل التي تحبس والخيل التي تحبس للجهاد في سبيل الله أو لإبل الصدقة يعني التي تجمع للزكاة.
لا ما هو مكتوب،
لقوله باب الحمى لدواب بيت المال، فبيت المال الدواب التي تتبعها أعم من كونها للصدق ل ل ل ل لأعم من كونها في سبيل الله، فمنها ما يكون للصدقة والزكاة، ومنها ما يكون للجهاد في سبيل الله. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل خيل المسلمين، قال رواه أحمد يعني في مسنده. قال والنقيع بالنون، لأن هذا الاسم قد يقع فيه تصحيف، فبعضهم يسميه البقيع، والبقيع والنقيع يعني مواضع، لكن النقيع يطلق على الأرض المطمئنة، الأرض المنخفضة والتي إذا ما نزل المطر تجمع فيها الماء وبقي الماء فيها، ثم تنبت هذه الأرض وتكون أكثر وأشد نباتا من غيرها، وذلك لاستقرار الماء فيها ولبقاء الماء فيها مدة أطول من غيرها من الأراضي. فلما كانت هذه المناطق تمتلئ بالحشائش وبالزروع، لذلك حميت، بمعنى أنه منع أن يرعى فيها، أن يرعى فيها الناس إبلهم وغنمهم ويخصوها لإبل وخيل الصدقة، لأنها أحوج، ولأن فيها مصلحة عامة وأنفع للمسلمين عموما، حيث إن الإنسان يمكنه أن يبحث أو أن يجد لماشيته ولبهائمه من القوت ومن الرعي، لكن الحيوانات والدواب المخصصة للجهاد أو المخصصة للصدقة تتطلب يعني قوتا أكثر من ما تتطلبه أقوات البهائم المملوكة، ولذلك كان من المصلحة أن يحبس الإمام ويمنع هذه الأماكن ويحميها عن الرعي حتى تخصص لخيل المسلمين ولدواب المسلمين، سواء كانت للصدقة أو كانت للجهاد في سبيل الله. قال حمى النقيع، وعرف النقيع وقال إنه مكان بين المدينة أو يبعد عن المدينة من جهة الشمال أو من جهة الشرق، وأنه مساحته في حدود 8 أميال في فرسخين، وأن هذا النقيع كان عمر رضي الله تعالى عنه حماه كما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله لخيل الصدقة ولخيل الجهاد في سبيل الله. فعمر رضي الله تعالى عنه سار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، خصوصا وأن عمر رضي الله عنه يعني مر في أيامه وفي زمنه ما يحتاج إلى مثل ذلك، حيث كان القحط ووجدت سنة الرمادة التي تتطلب من أنه يحرص على توفير القوت والطعام لخيل ولإبل الصدقة. قال رواه أحمد والنقيع قال بالنون موضع معروف. قال وعن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع، بمعنى أنه منع غير إبل الصدقة من رعيه، وقال لا حمى إلا لله ولرسوله. ومعنى قوله لا حمى إلا لله ولرسوله هذا اللفظ فهم منه أهل العلم معنيين، المعنى الأول أنه لا يحمي إلا الله ورسوله، وكأن هذا مما اختص به حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن يحمي كما يحمي أو كما يقع الحمى من الله ومن رسوله. أما المعنى الثاني فمعناه أنه لا حمى يعمله الخلفاء والأئمة إلا فيما يتعلق بالدواب التي تحبس لمصالح المسلمين، فهذا الحكم إنما يكون للمصلحة العامة، ولذلك لا يجوز للخلفاء ولا للأئمة ولا للأمراء أن يحموا لأنفسهم، يعني يأتوا إلى مناطق ويحموها لأنفسهم ولخيلهم ولدوابهم، وكأن في هذا إبطال لعادة كانت في الجاهلية، فإن الجاهلية الناس في الجاهلية كان يأتي زعيم القوم وزعيم القبيلة فيأتي إلى أماكن الرعي وإلى المناطق التي فيها رعي والأرض ذات خصب، فيأتي إلى أعلى مكان منها ثم إنه يستعدي كلابة أو كلبة فتعوي الكلاب فيحمي بقدر ما يصل صوت الكلب من الأرض من كل الجهات ويمنع الناس أن يرعوا فيها ويخصها برعي دوابه دون غيره، ثم هو لا يكتفي بذلك بل يشارك الآخرين في الرعي، فكأنه يخص نفسه بشيء، ولذلك جاء الحديث بأنه لا حمى إلا لله ولرسوله، يعني لما يتعلق من دواب المسلمين، لما يتعلق من الدواب الخاصة ببيت المال، أما الدواب الخاصة بالناس فلا ليس لأحد أن يحمي منها. هذا هو المعنى الثاني، ولعل المعنى الثاني هو الأظهر والمناسب للباب. قال عن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله ولرسوله. قال رواه أحمد وأبو داود. قال وللبخاري منه لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيعة وأن عمر رضي الله عنه حمى شرف والربذة، وهي أماكن يعني ذات خصب، ولذلك حماها عمر رضي الله عنه لترعى فيها إبل الصدقة. وسيمر بنا أن عمر رضي الله عنه لما حمى الربذة والشرف وهي مواطن يعني بين المدينة أو قريبة من المدينة، ولعلها تقع في شمال أو في شرق المدينة، تقع في الناحية الشمالية الشرقية، عمر رضي الله عنه لما حمى هذه الأماكن كان قد وكل مولاه هنيا أن يكون مسؤولا عن هذه الأماكن التي حماها، ومع ذلك رضي الله عنه طلب منه أن يرأف بأموال المسلمين، فقال له إذا جاءك صاحب الغنيمة وصاحب الصريمة، والغنيمة والصريمة يعني الرجل الذي يكون رأس ماله ما بين 20 إلى 30 إلى 40 رأسا، واحتاج إلى أن يرعى في مثل في هذه الحمى مكنه من ذلك، لكن من تكون له يعني أموال كثيرة كما ضرب المثل بابن عوف وابن عفان وأراد بهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب الأموال الكثيرة، فقال هؤلاء لا تمكنهم لأن هؤلاء عندهم من الإمكانات وعندهم مما يمكنهم أن ينتقلوا إلى مرايا أخرى، ولو انعدمت المراعي فإنهم يستطيعوا أن يوفروا لها القوت بالمال، بخلاف صاحب الصريمة وصاحب الغنيمة، فإن هذا لو منع من الرعي فإنه سيتلف ماله، وفي هذه الحال يطلب من أمير المؤمنين أن يعوضه وأن يتولى كفالة أبنائه، ولذلك قال مثل هؤلاء مكنهم من الرعي، يعني يرعوا في أرض الحما، لأن رعايتهم في أرض الحما فيها مصالح تعود عليهم، وهذه المصالح مراعاة، حيث إن ما عندهم من المال لا يكفي لأن يستعيضوا عن الرعي بشيء آخر، بخلاف من كانت له أموال كثيرة مثل ما كان من مال عثمان رضي الله تعالى عنه، وما كان من مال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، فإن هؤلاء يستطيعون أن يوفروا لدوابهم فيما لو منعوا من الرعي أو لم يجدوا مراعي يرعون فيها دوابهم. ولهذا قال في الحديث قال وعن أسلم. وهنا قبل أن ننتقل إلى حديث أسلم، يقول حمى النقي، وأن عمر رضي الله عنه حمى شرف، هكذا جاء في الرواية، وفي بعضها بالتعريف حمى الشرف، وكأن الألف واللام فيها للعهد لأن هذا اسم معروف، وفي بعض الروايات حمى سرف، وقد ضبطه بعضهم بسرف، وسرف كما هو معلوم ما مكان بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب، وهو المكان الذي تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وهو المكان الذي توفيت فيه ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، ومحله في مكة أو قريب من مكة معروف، واليوم يسمى ب يعني له اسم حديث يسمى بالنورية، قريبة من مكة بين الجموم وبين التنعيم. فالإمام الشوكاني رحمه الله يقول إن هذا الاسم أو إن هذا الضبط غير صحيح، والصحيح شرف أو الشرف بالشين المعجمة وليست بالمهملة. وأما الربذة فهي أيضا مكان بين المدينة وطريق يعني في شرق المدينة، وقد سماه بعضهم أو حدده بعضهم بأنه بين مكة والمدينة، ولعل من سمى الربذة بأنها بين مكة والمدينة ربما أراد أن الربذة تقع في طريق الحج لمن يأتي من جهة الشرق، فإن من يأتي من جهة الشرق ومن جهة نجد متجها إلى المدينة يمر بالربذة، والربذة هذه يعني كانت معمورة، وكان عمر رضي الله عنه قد حماها، وكان قد نزل فيها أبو ذر رضي الله تعالى عنه وتوفي فيها أبو ذر، وهي منطقة ومكان معروف يرده، كان الناس يردونه، وكانت فيه عيون أو كانت فيه آبار، وكانت فيه برك للحجاج يردون فيها يردونها ليأخذوا منها الماء ويتزودوا من الماء أثناء خروجهم من بلدانهم متجهين إلى مكة إلى الحج. قال وعن أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحما، يعني مسؤول عن الحما يسمح لبعض الناس بالرعي ويمنع من طلب منه أن لا يسمح لهم بالرعي، فقال يا هني اضمم جناحك على المسلمين ومعرض من جناحك يعني ارفق بهم والطف بهم وارحمهم ولا تكن عليهم شديدا. وهذا يفسره قوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقوله اضموم بمعنى أن ألطف بهم وبمعنى أن راعي أحوالهم. قال واتق دعوة المظلوم، وهذا كناية عن النهي عن الظلم، كأنه يقول لا تظلم أحدا، لأن من تظلمه يترتب على ظلمه أنه يدعو عليك، وإذا دعا عليك تكون دعوته مقبولة مستجابة. فكأن قوله اتق دعوة المظلوم يعني تجنب دعوة المظلوم، بمعنى تجنب سببها، وتجنب سببها إنما يكون بعدم الوقوع في الظلم. قال واتق دعوة المظلوم، وهذا القول الذي قاله عمر رضي الله تعالى عنه إنما قاله امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ يوم أن بعثه إلى اليمن، قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن الله يستجيبها ويقبلها. قال وأدخل يعني في الحما، واسمع وأذن لربي وأدخل رب الصريمة. والصريمة يعني المراد بها من يملك عددا يسيرا من المواشي، سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنم، في حدود ما بين 20 إلى 40. والغنيمة أيضا تصغير غنمة، والصريمة تصغير صرمة، وإنما أراد بها بهيمة الأنعام. وإياي يعني واحذر وتجنب ولا تأذن لنعم ابن عوف، والمراد بالنعم يعني لبهائمه من المواشي إبلا وبقرا وغنما. وكذلك نعم ابن عفان، والمراد به عثمان رضي الله عنه، فإنهما يعني إن ابن عوف وابن عثمان قادران على أن يمول وعلى أن يوفر لنعمهم ما لا يحتاجون فيه إلى الحمى. قال فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع ونخل، يعني إن عندهم أموال أخرى، وهلاك هذه الأموال لا يؤثر على عليهم التأثير الذي قد يقع على غيرهما من الفقراء ومن أصحاب الأموال المحدودة. قال يرجعان إلى نخل وزرع. ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما، يأتي يعني صائب الصريمة وصائب الغنيمة يأتيني ببنيه، أي فإنه سيطلب مني العوض نظير تلف ماشيتي، أو ربما انقطع ماله وأصبح فقيرا محتاج، وعندئذ يتكلف بيت مال المسلمين، وعندئذ يلتزم أمير المؤمنين بأن يوفر لهم النفقة. هذا معنى قوله يأتيني ببنيه، يقول يا أمير المؤمنين، أي هلك مالي وليس لي ما أطعم به أبنائي، فعليك أن توفر لهم. قال أفتاركهم أنا، يعني إذا وصلت هذه الحال. ولذلك كان رضي الله عنه رأى أن من الأفضل أن يمكنهم من أن يرعوا حتى يحتفظوا بأموالهم، وحتى لا يكون منعهم من الرعي في الحمى سببا في هلاك وتلف أموالهم. أفتاركهم أنا لا أبالك، وقوله لا أبالك هذه كلمة اعتاد العرب أن يقولوها على سبيل التنبيه، وليس المراد بها الطعن في النسب، وإنما تقال على سبيل التنبيه وعلى سبيل الإخبار، على سبيل التنبيه والزجر لا على سبيل الشتم واللعن. قال: فالماء والكلأ أيسر، يعني كوني أسمح لهم يريدون الماء الموجود في الحمى ويأكلون من الكلأ الموجود في الحمى أيسر عليه من الذهب والورق، يعني من أن يدفع إليهم ذهبا وفضة مقابل ما تلف من أموالهم أو مقابل احتياجهم إلى المال. وأيم الله إنهم، يعني هؤلاء الناس بما فيهم ابن عفان وابن الزبير، لا يرون أني قد ظلمتهم حيث منعتهم من أن يرعوا في الحمى، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، ولذلك الأصل أن لا يحال بينهم وبينها، لكن عمر رضي الله عنه إنما منعهم لظروف طارئة، وهي وجود القحط وعام الرمادة وتقديم إبل الصدقة والإبل المخصصة للجهاد في سبيل الله على غيرها من الأموال الخاصة. قال: والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، والمراد بالمال هنا الدواب، الإبل والبقر والغنم والخيل، كما مر بنا في أول الدرس في أول الباب أنه حمى النقيع لخيل الصدقة في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. ما حميت عليهم من بلادهم شيئا، يعني ما منعتهم من أن يرعوا في أي مكان، وإنما فعلت ذلك رعاية للمصلحة العامة. وهذا الحديث يدلنا على أن الأموال العامة لها الأولوية، وأنه ينبغي للإمام أن يراعي المصلحة العامة فيما يفعله من أحكام وفيما يصدره من أوامر، حتى لا تطغى المصالح الخاصة على المصلحة العامة. ومحل الشاهد من هذا الحديث بين واضح، وهو أن الإمام له أن يحمي بعض مواضع الرعي من أجل المصلحة العامة ومن أجل المحافظة على إبل الصدقة وعلى إبل الجهاد المخصصة للجهاد في سبيل الله. وكذلك للإمام أن يحمي بعض المواضع وبعض الأماكن إذا كان الغرض منها الارتفاق، مثل يعني في أيامنا هذه إذا كانت هناك أمور للمصالح العامة، مثل الميادين التي تخصص لمواقف وللأسواق ولمثلا توفير أماكن المطارات وأماكن المساجد وأماكن مواقف السيارات، مما يحتاجه الناس في ارتفاقهم، فإن للإمام أن يحمي تلك الأماكن ولا يسمح للناس أن يفيدوا منها أو أن يستخدموها لمصالحهم الخاصة. وهذا لا يعتبر يعني من منع الناس من حقوقهم، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن هذه الأراضي الأصل فيها أنها من الموات، ومعنى من الموات يعني من الأراضي غير المملوكة. أما إذا كانت مملوكة وقد سبق الناس إليها وملكوها، فليس لهم أن يمنعوا من استخدامها إلا بالطرق الشرعية. يقول رحمه الله عن الإمام الشوكاني: قال: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا ابن حبان. قال وحديث الصعب يعني ابن جثامة رضي الله عنه أخرجه أيضا الحاكم. قال البيهقي إن قوله حمى النقيع من قول الزهري يعني أن هذا مقطوع. قال وروى الحديث النسائي فذكر الموصول فقط أعني قوله لا حمى إلا لله ولرسوله. وهذا الذي ذكره الإمام البخاري كما مر بنا. قال ويؤيدهما قال البيهقي إن أبا داود أخرجه من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري فذكره يعني مقطوعا. قال وقال في آخره قال ابن شهاب وبلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع. قال وقد وهم الحاكم فزعم أن حديث لا حمى إلا لله متفق عليه لأن البخاري يستخرج. قال وهو من أفراد البخاري يعني مما تفرد بإخراجه البخاري ولم يخرجه مسلم. قال وتبع الحاكم في وهمه أبو الفتح القشيري في كتابه الذي سماه بالإلمام وابن الرفعة في كتابه الذي سماه بالمطلب. قال وأثر عمر الذي رواه أسلم أخرجه أيضا الشافعي عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه مثله. قال وأخرجه عبد الرزاق يعني في مصنفه عن معمر عن الزهري مرسلا. قوله حمى النقيع قال أصل الحمى عند العربي أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه. هذا أصل الحمى. قال والحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح يعني يمنع الرعي فيه ومعناه أن يمنع من الإحياء في ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ وترعاه مواشي مخصوصة ويمنع غيرها. قال والنقيع هو بالنون كما ذكر المصنف. قال وحكى الخطابي يعني في كتابه غريب الحديث وحكى الخطابي أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة أي البقيع. لا إذا أطلقت الموحدة يراد بها الباء. نعم. قال وهو على 20 فرسخا من المدينة يعني مكانه وقدره ميل في 8 أميال. ذكر ذلك ابن وهب في موطئه. وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء أو يستنقع فيه الماء. وهذا النقيع المذكور في هذا الحديث غير نقيع الخضمات أو نقيع الخضمات الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة. ونقيع الخضمات هذا الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة مكان قريب من قباء ويحدده الناس اليوم في منطقة معروفة تسمى يعني تقع ما بين نزلة الجبور وما بين شارع قباء لأن تلك المساكن أو تلك المناطق كانت منطقة قوم أسعد بن زرارة. وكان أسعد بن زرارة أول من جمع بالناس يعني صلى بهم صلاة الجمعة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. نعم. ها؟ ليس المكان الذي فيه مسجد الجمعة، هذا المكان الذي فيه مسجد الجمعة هذا محل تجميع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في الجهة المقابلة من الناحية الغربية. نعم. ما سمع؟ كان الشرطة؟ أنا ما أعرفه. قال: وهذا النقيع المذكور في هذا الحديث غير نقيع الخضمات الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة على المشهور كما قال الحافظ يعني ابن حجر. وقال ابن الجوزي إن بعضهم قال إنهما واحد، وهذا بعيد جدا، لأن النقيع الذي يذكره يقول على بعد 20 فرسخ من المدينة، هو إلى جهة الشرق، وأما نقيع الخضمات فهو في منطقة قباء. قال: والأول أصح. قوله: لا حماء إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين، أحدهما ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر معناه إلا على مثل ما حماه عليه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام النبي صلى الله أو بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة خاصة. قال في الفتح: وأخذ أصحاب الشافعي من هذا القول أن له في المسألة قولين، يعني للإمام الشافعي من هذا التفسير، والراجح عندهم الثاني، يعني أن الذي يتولى الحمى هو الإمام، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ، يعني ليس لأحد أن يحمي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أصحاب الشافعي من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم، من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم، يعني أيضا لهم حق الحمى. قال الحافظ: ومحل الجواز مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين. وظاهر قوله في الحديث الأول للخيل خيل المسلمين أنه لا يجوز للإمام على فرض إلحاقه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحمي لنفسه، وإلى ذلك ذهب مالك والشافعية والحنفية والهادوية، قالوا: بل يحمي لخيل المسلمين وسائر أنعامهم كالإبل والغنم والبقر، ولا سيما أنعام من ضعف منهم، كما فعل عمر رضي الله عنه لما قال لي هنيا: أضمم جناحك للمؤمنين أو للمسلمين وأدخل صاحب الصريمة. قال: لا سيما من ضعف منهم عن الانتجاع، ومعنى الانتجاع يعني أنه يخرج إلى النجوع ويخرج إلى المراعي البعيدة، كما فعله عمر رضي الله عنه في الأثر المذكور. قال: وقد ظن بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى والأحاديث القاضية بجواز الإحياء معارضة، يعني هذه الأحاديث التي تمنع من الحمى كأن يفهم منها أنه يجوز لكل إنسان أن يحيى ما شاء، والأحاديث التي تقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، ظاهرها أن بينهما تعارض. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: إنه لا تعارض بينهما، لأن الحمى موضوع أعم ولأن إحياء الموات موضوع أخص، فيحمل الخاص على خصوصه والعام على عمومه، فلا تعارض بينهما. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.